السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، إمام المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الأكارم الأفاضل، درسنا كما هو المعهود مع عهد جديد، وصية من وصايا الحبر الجليل والصحابي الكبير المملوء علما عبد الله بن مسعود بن غافل رضي الله عنه وأرضاه. فعن قتادة قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه: ثلاث من كن فيه يجد لهن حلاوة الإيمان: ترك المراء في الحق، والكذب في المزاحة، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. الفقرة الأخيرة كانت موضوع درسنا السابق، والكذب مضى في دروس سابقة، وبقيت الأولى: ثلاث من كن فيه يجد لهن حلاوة الإيمان: ترك المراء في الحق. فترك المراء في الحق من أسباب حلاوة الإيمان، بل من أسباب دخول الجنة. روى أبو داود عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم، أي ضامن، ببيت في ربض الجنة، أي في أدنى الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. فترك المباراة والجدل أمر محمود، فترك الجدل وإن كنت على حق. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. رواه البخاري ومسلم. أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، والألد الخصم معناه عند العلماء قالوا الكذاب، لأن من يكثر المخاصمة يقع في الكذب كثيرا. وقالوا هو الشديد في الخصومة، كلما أخذ عليه جانب من الحجة أخذ في آخر. وقيل هو الذي يدعي الباطل ولا يقبل الحق. قال السجزي رحمه الله في رسالته لأهل زبيد، قال: وليكن من قصد من تكلم في السنة اتباعها وقبولها لا مغالبة الخصوم، فإنه يعان بذلك عليهم، وإذا أراد المغالبة ربما غلب. إن كان عندك علم وسنة فليكن قصدك من نشرها اتباعها وقبولها، تنشرها في الناس ليتبعوها ويقبلوها، لا يكن قصدك أن تغالب الناس بها وتظهر حجتك عليهم ويشار إليك بذلك. قال: وقال الحسن: المؤمن ينشر حكمة الله، فإن قبلت منه حمد الله، وإن ردت عليه حمد الله. المؤمن ينشر حكمة الله، فإن قبلت منه حمد الله. لماذا؟ لأنها قبلت منه، يحمد الله عز وجل أن الناس قبلوها، وإن ردت عليه حمد الله. قال: وموضع الحمد في الرد أنه قد وفق لأداء ما عليه. إن عليك إلا البلاغ، لست عليهم بمسيطر. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام وأتباعه من باب أولى. هداية الناس ليست إليك، إنما عليك أن تبلغ الحق. فإذا وفقت لتبليغ الحق فهذه نعمة، سواء قبلت منك أو ردت عليك. قال: وقال الهيثم بن جميل: قلت لمالك بن أنس، الإمام مالك: يا أبا عبد الله، الرجل يكون عالما بالسنة يجادل عليها؟ قال: لا، يخبر بالسنة، فإن قبلت منه وإلا أمسك. وقال العباس بن غالب الهمداني الوراق: قلت لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله، أكون في المجلس ليس فيه من يعرف السنة غيري، فيتكلم مبتدع فيه أرد عليه؟ هذا منهج للعلماء. يقول: أكون في المجلس ليس فيه من يعرف السنة غيري، فيتكلم مبتدع فيه، أي في المجلس، أرد عليه؟ قال: لا تنصب نفسك لهذا. قال: أخبر بالسنة ولا تخاصم. فعدت عليه القول، فقال: ما أراك إلا مخاصما. فإذا كنت في مجلس وسمعت بدعة فبين السنة ولا تجادل ولا تنصب نفسك لهذا. قال ابن تيمية رحمه الله: أما الجدل فلا يدعى به، بل هو من باب دفع الصائل، فإن عارض الحق معارض جودل بالتي يحسن. فلا يدعى الناس بالمجادلة. قال أهل العلم: من سلمه الله من البدع وعرف الحق وأهله وانقاد لتعليم أهل العلم، فإنه ينبغي له أن لا يشاهد المناظرات، ويشغل قلبه بها، لأن فيها استماع لشبه المبطلين، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، فالفتن وأهلها يجتنبون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. المجادل والمخاصم لا يريد الحق، إنما يريد أن يثبت لك أن باطله حق، ويجرك إلى باطله، ويلبس عليك دينك. قال أيوب السختياني: لا أعلم اليوم أحدا من أهل الأهواء يخاصم إلا بالمتشابه، ولا يكلم بالعلم والسنة إلا من كان طالبا للحق مسترشدا، ترجى هدايته. الناس الآن قنوات انفتحت عليهم، وسائل التواصل كثيرة، يكتب الشخص السنة ثم يعترض عليه، وقد يكون اعتراض في صورة سؤال واستدراج. لا بد لأهل العلم وطلبته أن يكونوا فطناء، لا يجرهم أهل الفتن لفتنهم ويشككونهم في دينهم. قال الحسن: إنما يكلم مؤمن يرجى، أو جاهل يعلم. فأما من وضع سيفه أو صوته وقال لك اتقيني اتقيني، فما لك وله. وقال ابن عون: سمعت محمد بن سيرين ينهى عن الجدال إلا رجلا إن كلمته طمعت في رجوعه. وقال محمد بن النضر الحارثي: قلت للأوزاعي: آمر بالمعروف. قال: من يقبل منك؟ ليس الشأن أن تقيم الحجة على الناس وتظهر علمك عندهم، إنما الشأن أن يتعبد الناس لله عز وجل بالسنة. قال ابن بطة: فهذه سبيل العلماء الماضي الذين جعلهم الله علاما في هذا الدين. المعاند لا يجادل، إنما ترد الشبه بالعموم وتبطل مع التأصيل إن كان لهم ظهور ووجد من يخشى أن يتأثر بهم، وإلا لا يذكرون ولا تذكر شبههم إذا كان الناس بعافية حتى يموتون وتموت شبههم معهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث في قوم فصحاء أهل بلاغة وشعر، والتاريخ لم يحفظ لنا إلا قصائد المسلمين التي تهجو المشركين، مع أن المشركين من باب أولى أن يبدأوا بالسب والشتم والقصائد القوية في ذم المسلمين وذم النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن التاريخ لم يحفظ لنا شيء من ذلك، مع أنه حفظ المعلقات قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام في زمن الجاهلية، فلم يحفظ من شعر السوء في تلك الحقبة شيء، فماتوا وماتت آثارهم، فوى الهجر حقبة ألد الأعداء ومحى أثرهم لما هجرت أقوالهم الباطلة. عن المثنى بن جامع قال: سمعت بشر بن الحارث سئل عن الرجل يكون مع هؤلاء أهل الأهواء في موضع جنازة أو مقبرة، المقبرة تجمع ولا يمكن إنسان أن يتميز، قال: فيتكلمون فترى لنا أن نجيبه؟ قد يكون خطيب على القبر ويتكلم بالبدع. قال: فترى لنا أن نجيبهم؟ فقال: إن كان معك من لا يعلم فردوا عليه، لئلا يرى أولئك أن القول كما يقولون، وإن كنتم أنتم وهم فلا تكلموهم ولا تجيبوهم. فالدخول في مناظرة أمثال هؤلاء مما نهى عنه السلف. قال اللالكائي رحمه الله: فما جنى على المسلمين جناية أعظم من مناظرة المبتدعة، ولم يكن لهم قهر ولا ذل أعظم مما تركهم السلف على تلك الجملة. يقصد بالجملة ما أثر عن ابن سيرين أن رجلين دخل عليه من أهل الأهواء، فقال: يا أبا بكر، نحدثك بحديث؟ قال: لا. فقال: نقرأ عليك آية من كتاب الله عز وجل؟ قال: لا. لتقومن عني أو لأقومن؟ قال: ولم يكن لهم قهر ولا ذل أعظم مما تركهم السلف على تلك الجملة، يموتون من الغيظ كمدا ودردا، أي ألما، ولا يجدون إلى إظهار بدعتهم سبيلا، حتى جاء المغرورون ففتحوا لهم إليها طريقا، وصاروا لهم إلى هلاك الإسلام دليلا، حتى كثرت بينهم المشاجرة وظهرت دعوتهم بالمناظرة، وطرقت أسماع من لم يكن عرفها من الخاصة والعامة، حتى تقابلت الشبه في الحجج، اختلطت على الناس. وتقدم من عهود بن مسعود قوله رضي الله عنه: أكثر الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضا في الباطل. الخوض في الباطل يمرض القلب ويصد عن الحق، وقد نهى الله عنه. قال مالك: الدنو من الباطل هلكة، والقول في الباطل يصد عن الحق وقال بندار بن الحسين: صحبة أهل البدع تورث الإعراض عن الحق. قال ابن بطة: لا يحملن أحد منكم حسن ظنه بنفسه وما عهدت من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء، فيقول داخله لأناظره أو لأستخرج منه مذهبه، فإنهم أشد فتنة من الدجال، وكلامهم ألصق من الجرب وأحرق من اللهب. قال الفضيل رحمه الله: ليس للمؤمن أن يقعد مع كل من شاء، ليس للمؤمن أن يقعد مع كل من شاء، لأن الله عز وجل يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. والمراء سبب للبغضاء. قال إبراهيم النخعي في قوله تعالى: فنسوا حظا مما ذكروا به، لما تركوا الآثار والتمسك بهدي الأنبياء، قال: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. قال: أغرى بعضهم ببعض في الخصومات والجدل. كما أنه يورث الشك، فالمجادل ليس على يقين من دينه. قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل، أي في الدين، تراه مرة مع هذه الفئة مرة مع هذه الفئة، وقد يتنصر ثم يتهوت ثم كذا ثم كذا، لا يستقر على دين. وقال: من أكثر الخصومات أكثر التنقل. وقال محمد بن مزاحم: قال لي أخي سهل بن مزاحم: مثل الذي يتنازع في الدين مثل الذي يشتد على شرف المدينة. يعني المدينة لها سور، والسور مبني جدار وهو ضعيف، يأتي شخص يسرع عليه، الذي ينظر له يده على قلبه يخشى أن يقع، صحيح؟ قال: مثل الذي يتنازع في الدين مثل الذي يشتد على شرف المدينة، إن سقط هلك وإن نجا لم يحمد، ما حد يحمده. وقال مالك: قال رجل: ما كنت لاعبا به فلا تلعبن بدينك. وقال إسحاق بن عيسى الطباع: كان مالك بن أنس يعيب الجدال في الدين، ويقول: كلما جاءنا رجل أجدل من رجل أرادنا أن نرد ما جاء به جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال معن بن عيسى: انصرف مالك بن أنس يوما من المسجد وهو متكئ على يدي، قال: فلحقه رجل يقال له أبو الجويرية، كان يتهم بالإرجاء، فقال: يا أبا عبد الله، اسمع مني شيئا أكلمك به وأحاجك وأخبرك برأيي. قال: فإن غلبتني، يقول له مالك، قال: فإن غلبتك اتبعتني. قال: فإن جاء رجل آخر فكلمنا فغلبنا، قال: نتبعه. قال مالك: يا عبد الله، بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد، وأراك تنتقل من دين إلى دين. وقال الشافعي: كان مالك بن أنس إذا جاءه بعض أهل الأهواء قال: أما إني على بينة من ربي وديني، وأما أنت فشاك، فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. وقال هشام: جاء رجل للحسن فقال: يا أبا سعيد، تعال حتى أخاصمك في الدين. فقال الحسن: أما أنا فقد أبصرت ديني، فإن كنت أضللت دينك فالتمس. وكان معروف الكرخي يقول: إن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا فتح له باب عمل وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد بعبد شرا فتح عليه باب الجدل وأغلق عنه باب العمل. وهذا من فقه السلف رحمهم الله. المجادل قلبه لا يستقر ولا يخشع في طاعة وعبادة، فالجدال يورث البغضاء ويجر الناس إلى الفتن. والناس إذا كانوا في عافية، كما قال الثوري سفيان: من سمع ببدعة فلا يحكيها على جلسائه، فإن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. وقد أجمع السلف على هذا رحمهم الله. فليحذر الإنسان من المماراة والمجادلة، انشر الحق والسنة والآيات والأحاديث والآثار ولا تجادل عليها، هذا هدي مستقيم وصراط يورث اليقين. فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم بحفظه وأن يوفقنا وإياكم لتوفيقه. فمن أراد حلاوة الإيمان ترك المراء في الحق. نسأل الله السلامة والعافية وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، إمام المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الأكارم الأفاضل، درسنا كما هو المعهود مع عهد جديد، وصية من وصايا الحبر الجليل والصحابي الكبير المملوء علما عبد الله بن مسعود بن غافل رضي الله عنه وأرضاه. فعن قتادة قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه: ثلاث من كن فيه يجد لهن حلاوة الإيمان: ترك المراء في الحق، والكذب في المزاحة، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. الفقرة الأخيرة كانت موضوع درسنا السابق، والكذب مضى في دروس سابقة، وبقيت الأولى: ثلاث من كن فيه يجد لهن حلاوة الإيمان: ترك المراء في الحق. فترك المراء في الحق من أسباب حلاوة الإيمان، بل من أسباب دخول الجنة. روى أبو داود عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم، أي ضامن، ببيت في ربض الجنة، أي في أدنى الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. فترك المباراة والجدل أمر محمود، فاترك الجدل وإن كنت على حق. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. رواه البخاري ومسلم. أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، والألد الخصم معناه عند العلماء قالوا الكذاب، لأن من يكثر المخاصمة يقع في الكذب كثيرا. وقالوا هو الشديد في الخصومة، كلما أخذ عليه جانب من الحجة أخذ في آخر. وقيل هو الذي يدعي الباطل ولا يقبل الحق. قال السجزي رحمه الله في رسالته لأهل زبيد قال: وليكن من قصد من تكلم في السنة اتباعها وقبولها لا مغالبة الخصوم، فإنه يعان بذلك عليهم، وإذا أراد المغالبة ربما غلب. إن كان عندك علم وسنة فليكن قصدك من نشرها اتباعها وقبولها، تنشرها في الناس ليتبعوها ويقبلوها، لا يكون قصدك أن تغالب الناس بها وتظهر حجتك عليهم ويشار إليك بذلك. قال: وقال الحسن: المؤمن ينشر حكمة الله، فإن قبلت منه حمد الله، وإن ردت عليه حمد الله. المؤمن ينشر حكمة الله فإن قبلت منه حمد الله، لماذا؟ لأنها قبلت منه، يحمد الله عز وجل أن الناس قبلوها، وإن ردت عليه حمد الله. قال: وموضع الحمد في الرد أنه قد وفق لأداء ما عليه. إن عليك إلا البلاغ، لست عليهم بمسيطر. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام وأتباعه من باب أولى. هداية الناس ليست إليك، إنما عليك أن تبلغ الحق، فإذا وفقت لتبليغ الحق فهذه نعمة، سواء قبلت منك أو ردت عليك. قال: وقال الهيثم بن جميل: قلت لمالك بن أنس، الإمام مالك: يا أبا عبد الله، الرجل يكون عالما بالسنة يجادل عليها؟ قال: لا، يخبر بالسنة، فإن قبلت منه وإلا أمسك. وقال العباس بن غالب الهمداني الوراق: قلت لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله، أكون في المجلس ليس فيه من يعرف السنة غيري، فيتكلم مبتدع فيه أرد عليه؟ هذا منهج للعلماء. يقول: أكون في المجلس ليس فيه من يعرف السنة غيري، فيتكلم مبتدع فيه، أي في المجلس، أرد عليه؟ قال: لا تنصب نفسك لهذا. قال: أخبر بالسنة ولا تخاصم. فعدت عليه القول، فقال: ما أراك إلا مخاصما. فإذا كنت في مجلس وسمعت بدعة فبين السنة ولا تجادل ولا تنصب نفسك لهذا. قال ابن تيمية رحمه الله: أما الجدل فلا يدعى به، بل هو من باب دفع الصائل، فإن عارض الحق معارض جودل بالتي أحسن، فلا يدعى الناس بالمجادلة. قال أهل العلم: من سلمه الله من البدع وعرف الحق وأهله وانقاد لتعليم أهل العلم، فإنه ينبغي له أن لا يشاهد المناظرات، ويشغل قلبه بها، لأن فيها استماع لشبه المبطلين، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، فالفتن وأهلها يجتنبون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. المجادل والمخاصم لا يريد الحق، إنما يريد أن يثبت لك أن باطله حق، ويجرك إلى باطله، ويلبس عليك دينك. قال أيوب السختياني: لا أعلم اليوم أحدا من أهل الأهواء يخاصم إلا بالمتشابه، ولا يكلم بالعلم والسنة إلا من كان طالبا للحق مسترشدا ترجى هدايته. الناس الآن قنوات انفتحت عليهم، وسائل التواصل كثيرة، يكتب الشخص السنة ثم يعترض عليه، وقد يكون اعتراض في صورة سؤال واستدراج. لا بد لأهل العلم وطلبته أن يكونوا فطناء، لا يجرهم أهل الفتن لفتنهم ويشككونهم في دينهم. قال الحسن: إنما يكلم مؤمن يرجى أو جاهل يعلم. فأما من وضع سيفه أو صوته وقال لك اتقيني اتقيني فما لك وله. وقال ابن عون: سمعت محمد بن سيرين ينهى عن الجدال إلا رجلا إن كلمته طمعت في رجوعه. وقال محمد بن النضر الحارثي: قلت للأوزاعي آمر بالمعروف؟ قال: من يقبل منك؟ ليس الشأن أن تقيم الحجة على الناس وتظهر علمك عندهم، إنما الشأن أن يتعبد الناس لله عز وجل بالسنة. قال ابن بطة: فهذه سبيل العلماء الماضي الذين جعلهم الله علاما في هذا الدين. المعاند لا يجادل، إنما ترد الشبه بالعموم وتبطل مع التأصيل إن كان لهم ظهور ووجد من يخشى أن يتأثر بهم، وإلا لا يذكرون ولا تذكر شبههم إذا كان الناس بعافية حتى يموتون وتموت شبههم معهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث في قوم فصحاء أهل بلاغة وشعر، والتاريخ لم يحفظ لنا إلا قصائد المسلمين التي تهجو المشركين، مع أن المشركين من باب أولى أن يبدأوا بالسب والشتم والقصائد القوية في ذم المسلمين وذم النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن التاريخ لم يحفظ لنا شيء من ذلك، مع أنه حفظ المعلقات قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام في زمن الجاهلية، فلم يحفظ من شعر السوء في تلك الحقبة شيء، فماتوا وماتت آثارهم، فوى الهجر حقبة ألد الأعداء ومحى أثرهم لما هجرت أقوالهم الباطلة. عن المثنى بن جامع قال: سمعت بشر بن الحارث سئل عن الرجل يكون مع الأهواء مع هؤلاء أهل الأهواء في موضع جنازة أو مقبرة، المقبرة تجمع ولا يمكن إنسان أن يتميز، قال: فيتكلمون فترى لنا أن نجيبه؟ قد يكون خطيب على القبر ويتكلم بالبدع. قال: فترى لنا أن نجيبهم؟ فقال: إن كان معك من لا يعلم فردوا عليه لئلا يرى أولئك أن القول كما يقولون، وإن كنتم أنتم وهم فلا تكلموهم ولا تجيبوهم. فالدخول في مناظرة أمثال هؤلاء مما نهى عنه السلف. قال اللالكائي رحمه الله: فما جنى على المسلمين جناية أعظم من مناظرة المبتدعة، ولم يكن لهم قهر ولا ذل أعظم مما تركهم السلف على تلك الجملة. يقصد بالجملة ما أثر عن ابن سيرين أن رجلين دخل عليه من أهل الأهواء فقال: يا أبا بكر نحدثك بحديث؟ قال: لا. فقال: نقرأ عليك آية من كتاب الله عز وجل؟ قال: لا. لتقومن عني أو لأقومن؟ قال: ولم يكن لهم قهر ولا ذل أعظم مما تركهم السلف على تلك الجملة، يموتون من الغيظ كمدا ودردا أي ألما، ولا يجدون إلى إظهار بدعتهم سبيلا، حتى جاء المغرورون ففتحوا لهم إليها طريقا وصاروا لهم إلى هلاك الإسلام دليلا، حتى كثرت بينهم المشاجرة وظهرت دعوتهم بالمناظرة وطرقت أسماع من لم يكن عرفها من الخاصة والعامة، حتى تقابلت الشبه في الحجج اختلطت على الناس. وتقدم من عهود بن مسعود قوله رضي الله عنه: أكثر الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضا في الباطل. الخوض في الباطل يمرض القلب ويصد عن الحق، وقد نهى الله عنه. قال مالك: الدنو من الباطل هلكة، والقول في الباطل يصد عن الحق. وقال بندار بن حسين: صحبة أهل البدع تورث الإعراض عن الحق. قال ابن بطة: لا يحملن أحد منكم حسن ظنه بنفسه وما عهدت من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء، فيقول داخله لأناظره أو لأستخرج منه مذهبه، فإنهم أشد فتنة من الدجال، وكلامهم ألصق من الجرب وأحرق من اللهب. قال الفضيل رحمه الله: ليس للمؤمن أن يقعد مع كل من شاء، ليس للمؤمن أن يقعد مع كل من شاء، لأن الله عز وجل يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. والمراء سبب للبغضاء. قال إبراهيم النخعي في قوله تعالى: فنسوا حظا مما ذكروا به، لما تركوا الآثار والتمسك بهدي الأنبياء، قال: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. قال: أغرى بعضهم ببعض في الخصومات والجدل. كما أنه يورث الشك، فالمجادل ليس على يقين من دينه. قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل، أي في الدين، تراه مرة مع هذه الفئة مرة مع هذه الفئة، وقد يتنصر ثم يتهوت ثم كذا ثم كذا، لا يستقر على دين. وقال: من أكثر الخصومات أكثر التنقل. وقال محمد بن مزاحم: قال لي أخي سهل بن مزاحم: مثل الذي يتنازع في الدين مثل الذي يشتد على شرف المدينة. يعني المدينة لها سور، والسور مبني جدار وهو ضعيف، يأتي شخص يسرع عليه، الذي ينظر له يده على قلبه يخشى أن يقع، صحيح؟ قال: مثل الذي يتنازع في الدين مثل الذي يشتد على شرف المدينة، إن سقط هلك وإن نجا لم يحمد، ما حد يحمده. وقال مالك: قال رجل: ما كنت لاعبا به فلا تلعبن بدينك. وقال إسحاق بن عيسى الطباع: كان مالك بن أنس يعيب الجدال في الدين، ويقول: كلما جاءنا رجل أجدل من رجل أرادنا أن نرد ما جاء به جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال معن بن عيسى: انصرف مالك بن أنس يوما من المسجد وهو متكئ على يدي، قال: فلحقه رجل يقال له أبو الجويرية، كان يتهم بالإرجاء، فقال: يا أبا عبد الله، اسمع مني شيئا أكلمك به وأحاجك وأخبرك برأيي. قال: فإن غلبتني، يقول له مالك، قال: فإن غلبتك اتبعتني. قال: فإن جاء رجل آخر فكلمنا فغلبنا، قال: نتبعه. قال مالك: يا عبد الله، بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد، وأراك تنتقل من دين إلى دين. وقال الشافعي: كان مالك بن أنس إذا جاءه بعض أهل الأهواء قال: أما إني على بينة من ربي وديني، وأما أنت فشاك، فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. وقال هشام: جاء رجل للحسن فقال: يا أبا سعيد، تعال حتى أخاصمك في الدين. فقال الحسن: أما أنا فقد أبصرت ديني، فإن كنت أضللت دينك فالتمس. وكان معروف الكرخي يقول: إن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا فتح له باب عمل وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد بعبد شرا فتح عليه باب الجدل وأغلق عنه باب العمل. وهذا من فقه السلف رحمهم الله المجادل قلبه لا يستقر ولا يخشع في طاعة وعبادة. فالجدال يورث البغضاء ويجر الناس إلى الفتن. والناس إذا كانوا في عافية كما قال الثوري سفيان: من سمع ببدعة فلا يحكيها على جلسائه، فإن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. وقد أجمع السلف على هذا رحمهم الله. فليحذر الإنسان من المماراة والمجادلة، انشر الحق والسنة والآيات والأحاديث والآثار ولا تجادل عليها. هذا هدي مستقيم وصراط يورث اليقين. فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يوفقنا وإياكم لتوفيقه. فمن أراد حلاوة الإيمان ترك المراء في الحق. نسأل الله السلامة والعافية، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.